بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين بقية الإخوة؟ طيب، تقدم في الدرس الماضي بيان أدلة التقدير البشري، أليس كذلك؟ ويقال البشر والمؤلف سماه العمل. أنا صح ولا أنت؟ صحيح؟ طيب، تقدم بيان أدلة التقدير البشري والذي يكون متى؟ متى يكون التقدير البشري؟ متى كان؟ كان أو سيكون؟ التقدير البشري من جملة التقادير التي تدخل في مرتبة كتابة. طيب، متى وقع أو هل سيقع؟ ولا ينكر ذلك أحد. متى وقع أو متى سيقع أو أنه لن يقع؟ سيقع. متى سيقع؟ معناته في المستقبل، هذا معناه سيقع، أنه لم يقع بعد لكنه سيقع. أليس كذلك؟ من يوافق ياسر؟ أغلق الموسيقى يا أخانا، صاحب الهاتف أغلق الموسيقى يا أخي. وقع أم لم يقع؟ سيقع إن شاء الله. نحن نتكلم الآن يا إخوة عن التقدير البشري، والمؤلف سماه التقدير العمري. تكلمنا عن كم تقدير؟ التقديرين، التقدير الأول والتقدير الثاني. قد سبق الكلام عن التقدير الأزلي والتقدير البشري. التقدير البشري الآن الذي كان موضوع الدرس الماضي وقع أم لم يقع؟ أنت قلت سيقع، ياسر يقول سيقع، وأنا أقول شرحي راح بلاش. إيش هذا يا شباب؟ وقع أم لم يقع؟ وقع أم سيقع؟ وقع؟ كلام صحيح؟ صحيح؟ أكيد؟ شو رأيك ياسر؟ ها؟ وقع؟ متى وقع؟ أنا خلق آدم، شو الدليل؟ كم دليلا ذكرنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة أحاديث؟ تذكر واحد ولو بالمعنى. جاسم صحيح انه انت تقول سيقع سيقع قد مثل ياسر والأخ سالم وبكر وغيرهم يقولون لا هو وقع. كلام من الصحيح؟ كلام الشباب. شو الدليل على أن كلام الشباب صحيح؟ إذا قلت كلام ياسر هو الصحيح هذا الدليل، إذا كلام الأخوة الباقين هو الصحيح هذا الدليل. ما نقدر كذي من يقدر يقول والله عشان يقول ياسر خلاص هو الصحيح ولا عشان سالم يفضل هو الصحيح. صحيح؟ شو الدليل؟ ياسر يقول في ثلاثة تدريب سرعي ولا فرحة العرسة البارحة طيرت كل المعلومات. ها سرعي شو ذكرنا الدرس الماضي ولا ما حضرت الدرس الماضي؟ حضرت. طيب شو ذكرنا؟ سألني ولا سألك الأول الثاني الثالث حصل هذا حصل. طيب الآن التفكير البشري ما معنى؟ شو قلنا في الثاني؟ أيوة ذكرنا أيضا أنه وقع. متى وقع؟ تقسيم أهل السعادة والشقاء وقع في هذا التقدير، واضح؟ يعني تقسيم الناس إلى أهل السعادة والشقاء وقع في هذا التقدير. أنا أقول لك متى وقع هذا التقدير، ما أقول لك ماذا حصل في هذا التقدير. عقيبة خلق آدم، شو الدليل؟ هات اقرأ من كتاب الدلالة يا اخي اقرأ من الكتاب. لا الآية خلها، الآية ما تكلمنا عليها، الآية قلنا بنأجلها، تكلمنا عن الأحاديث. أكد أن هذا هو الدليل. صح كلام ياسر لكن كيف وضح؟ ما وضحنا الدليل. ها وضحنا ولا ما وضحنا؟ ذكرنا الشاهد ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا وجه الاستشهاد ولا ما ذكرنا؟ أعطني وجه الشاهد والاستشهاد وجه الشاهد. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجيبكم ما تعرفون من الشو حتى من الدب. طيب يا شباب ذاكروا الله يبارك ذاكروا فهموا تذكرون قد تجتمعوا مع بعض اجتمعتوا ما يصبح يا شباب. لا لابد من اجتماع الأمرين، لابد من فهم من حفظ المعلومات، لابد من الفهم. أما مجرد حفظ بدون فهم ما تستطيع أن تجيب أبدا، صح ولا لا؟ في الاختبار اللي في الكتاب واللي يحطونه في اختبار الفصلي يغير صيغة السؤال، صح ولا لا؟ في أسئلة تدل على الفهم، في أسئلة تدل على الحفظ، حتى يجيبوا مستويات الطلبة، عدل ولا لا؟ طيب ذكروا يا شباب الله يبارك فيكم. طيب قلت تقدم في الدرس الماضي بيان أدلة التقدير البشري، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس بقية التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة، وهي التقدير الحولي والتقدير العمري والتقدير اليومي. وبالكلام على هذه التقادير إن شاء الله يتم إنهاء الكلام على هذه الأقسام الخمسة الداخلة في مرتبة الكتابة. أقرأ جاسم. ما دليل التقدير العمري الذي يمتلك؟ عند أول إذ أنشأكم. لو جنة ما حد بيجوله. وإذ أنتم ما يستوي يا جاسم. أيوة الله يديك. بس أيوة أنفسكم هو أعلم. بمن اتقى؟ طيب حديث يجمع خلقه يغسل الملك فينفخ الملك أربعة عندك ولا أربعين؟ شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أدلة التقدير العمري. فما هو التقدير العمري؟ دخل قش إذن هو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، وكتابة شقاوته أو سعادته، وذلك متى؟ عند تخليق النطفة في الرحم. هذا هو معنى التقدير العمري، وتقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، وكتابة شقاوته أو سعادته، وذلك عن تخليق النطفة في الرحم. وهذا سبق تعريفه. وذكر رحمه الله تعالى لهذه المسألة دليلين، دليل من الكتاب وآخر من السنة. أما دليل الكتاب فقوله تبارك وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند في تفسيره عند هذه الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي هو تبارك وتعالى بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر منكم وتقع منكم. حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر، هذا معنى قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. ثم قسم الله تبارك وتعالى الناس فريقين: فريقا في الجنة وفريقا للسعير. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني في هذه المرحلة، يعني مرحلة كونكم أجنة في البطون، قد كتب الملك الذي يوكل بهذه المهمة، كتب ماذا؟ كتب ما سيحصل لكم وما سيجري لكم وما سيصدر منكم بعد خروجكم أو حين خروجكم إلى هذه الدنيا من الرزق والأجل والعمل والسعادة والشقاوة. هذا معنى هذه الآية. فأين الشاهد منها؟ أحسن، هذا هو الشاهد. الشاهد في الآية لهذه المسألة أيها الإخوة، يعني لمسألة التقدير العمري، قوله تعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ما وجه الاستشهاد أو ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أيها الإخوة قد لا يكون ظاهرا في الآية ابتداء، يعني الآن إذا نظرنا في الآية وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هل ظاهرها يدل على يعني ما ذكرناه من المعنى؟ فالظاهر لا يتبين هذا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت لنا. إذن نقول وجه الدلالة قد لا يكون ظاهرا من الآية، لكن الدليل الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله وهو حديث عبد الله بن مسعود يبينه. فعلى هذا نقول وجه الدلالة، إذن على هذا نقول وجه الدلالة الإخبار بذكر المرحلة، يعني إخبار الله عز وجل في الآية، الإخبار بذكر المرحلة التي يتم فيها التقدير العمري، والسنة جاءت ببيان ذلك وتفصيله، والسنة جاءت ببيان ذلك وتفصيله. أما الدليل الثاني وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو متفق على صحته من الأحاديث العظيمة التي عنا بها أو اعتنى بها العلماء رحمهم الله، وقال ابن رجب: تلقته الأمة بالقبول. وله روايات عديدة وألفاظ مختلفة كما قال المؤلف رحمه الله هنا، وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى، لكن المعنى واحد، وهذا المعنى متفق عليه بين البخاري، أو هذا اللفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن أحدنا وكل أحد وكل أحد يجمع خلقه في بطن أمه، ولم يذكر كيفية هذا الجمع. قال إن أحدكم يجمع خلقه، كيف يجمع الله أعلم، لم يذكر صلى الله عليه وسلم أو يتطرق لكيفية هذا الجمع. يجمع أن أحدنا يجمع 40 يوما نطفة، يعني في بطن الأم، والنطفة معروفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة هي القطعة، قطعة الدم الغليظ المجمد أو المتجمد يسمى علقة، هي قطعة الدم الغليظ المتجمد. ثم 40 يوما مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، القطعة من اللحم. لماذا سميت مضغة؟ لأنها على قدر ما يمضغه الآكل، لهذا سميت إيش؟ مضغة. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل ملكا موكلا بهذه المهمة، وهي كتابة التقدير العمري. وهذا الملك مهمته أنه يقوم بكتابة 4 أمور، وهي الرزق. قال ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، هذا أول شيء. والرزق أيها الإخوة يعم، يعني يشمل الرزق البدني من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، كله يدخل فيه الرزق. وأيضا يشمل الرزق إيش؟ المعنوي، وهو الإيمان والعلم، أو نقول الرزق الديني، فكل هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام بكتب رزقه. والأمر الثاني الأجل، والأجل معروف وهو مدة بقاء الإنسان في هذه الدنيا، والناس يختلفون في ذلك، فمن معمر وممن هو دون ذلك. والعمل، قال صلى الله عليه وسلم وعمله، والعمل أي ما يقوم به الإنسان، سواء كانت أقوال أو كانت أفعال، وهذه الأفعال سواء كانت أفعال أو أعمال قلبية أو أعمال بدنية، كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وعمله. والأمر الرابع هو السعادة أو الشقاوة، كل هذا يؤمر الملك بكتابته في بطن الأم، وهو المسمى بالتقدير ماذا؟ العمري. بقية الحديث وإن أحد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم الآخرة، إن شئتم الرجوع إلى شرحه فجيد، وهو في جامع العلوم والحكم، لا أتطرق له لأنه حتى نقتصر على ما نريد. طيب، ما هو الشاهد ياسر في الحديث على هذه المسألة وهي التقدير العمري؟ أحسن، هذا هو الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لأننا قلنا في التقدير العمر ماذا؟ هو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، وهذا يدخل فيه الرزق والعمل وغير ذلك، وكتابة شقاوته أو سعادته. هذا هو الشاهد. إذن يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وجه الاستشهاد أبو بكر. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الاستشهاد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الرزق والأجل والعمل والسعادة أو الشقاوة في هذه الفترة أو هذه المرحلة التي وهي وجود الإنسان في بطن أمه، وهو المسمى بالتقدير العمري. بهذا ينتهي بيان الأدلة المتعلقة بهذا القسم الثالث من أقسام التقادير، وهي التقدير العمري. وهو التقدير العمري التقدير الذي بعده. اقرأ سالم.
ما دليل التقدير الحولي في يوم القدر؟ قال الله تعالى: فيها يصرف كل امر كبير امرا من امرا من عندنا الايات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الكتاب في ليله القدر لا يكون ما يكون
ما يكون لك أكيد ولا في السنة
ما يكون في السنة من موت أو حياة ونسل ونفر حتى الفجار يقول قال فلان ويحب فلان.
نعم.
وكذا قال حسن المسلمين المسلمين البيت
ومقاتل. نعم.
ومقاتل وأبو عبد
الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. طيب، جاء المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر الأدلة المتعلقة بالتقدير الرابع، وهو التقدير الحولي، ويسمى أيضا عبد الله إيش؟ نعم، له اسم آخر أخذ من الحول. متى يزكي الإنسان؟ متى يزكي الإنسان؟ بلغ النصاب بعد حار الحول، يعني شيء من الحال تقدير السنوي. وقال التقدير الحولي والتقدير السنوي. طيب، ماذا قلنا التقدير أو في معنى التقدير الحولي يا أبا بكر؟ وتقدير الله تبارك وتعالى في ليلة القدر كل ما هو كائن إلى الليلة التي تليها من العام القادم، فيقضي الله تبارك وتعالى في هذه الليلة كل ما هو كائن في هذه السنة. أمر السنة كلها يكتبه الله تبارك وتعالى في هذه الليلة إلى الليلة التي تليها من العام القادم، من الموت والحياة والرف والذل والعز والرزق والمصائب والزلازل والزواج وغير ذلك. كل ما هو حاصل في هذه السنة سيكتب في هذه الليلة. إذا موضع هذا التقدير وهو التقدير الحولي متى يا ياسر؟ في ليلة القدر. والتقدير العمري الذي تكلمنا عنه قبل قليل عند تخليق النطفة الرحم، والتقدير البشري عقيب خلق آدم، والتقدير الأزلي واضح. إذن هذا التقدير موضعه، يعني التقدير الحولي في ليلة القدر. ما هو الدليل على هذا التقدير؟ ساق المؤلف رحمه الله تعالى دليلا من القرآن وأثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأشار إلى آثار عن بعض التابعين. أما دليل القرآن فقوله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه الآية في أي سورة أبو بكر؟ أي سورة؟ خلاص قول. هذه الآية في سورة الدخان. يقول الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يعني في ليلة القدر، فيها أي في ليلة القدر، لأن الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أليس كذلك؟ فيها يفرق. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ القرآن في ليلة مباركة، يعني في ليلة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه الآية، فهذا الليلة المقصود بها في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر. والقول بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، هذا قول جمهور العلماء. القول بأن هذه الليلة في هذه الآية هي ليلة القدر هو قول جمهور العلماء. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وهو الصحيح، يعني أن المقصود بهذه الليلة ليلة القدر. قال: وهو الصحيح. لطائف المعارف صفحة 268. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فيها أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر. ماذا يحصل؟ قال الله تبارك وتعالى: يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل أو يفصل ويميز، ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. كل أمر كوني متعلق بالكون وأموره، وشرعي متعلق بالجوانب الدينية، فماذا يكون في هذه الليلة ويكتب في هذه الليلة؟ أين الشاهد فيها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. وجه الاستشهاد يا سالم. أيوة. نعم. إخبار الله جل وعلا بأن في هذه الليلة يحصل، بأن هذه الليلة يحصل فيها تقدير الأشياء من المصائب والمعائب والنعم والأرزاق والإحياء والإمادة ونحو ذلك. هذا هو وجه الاستشهاد. ويوضح هذه الآية أيها الإخوة، يوضح هذه الآية ويبين أن هذا هو المقصود، الآثار التي أشار إليها المصنف رحمه الله، والتي فإن فيها هذه الآثار فيها بيان لمعنى الآية وتجلية لما تضمنته. فالمؤلف رحمه الله ذكر هنا أثر عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موج أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. بقية الآثار التي أشار المصنف رحمه الله إلى أقوال قائليها ذكرها ابن القيم رحمه الله كلها في شفاء العليل. من أراد الرجوع فليرجع إلى شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 110. إذن في هذه الآثار بيان لمضمون ماذا؟ الآية. وهؤلاء يعني ابن عباس والتابعين هم أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى ومعاني القرآن. وهذه أيها الأخوة مسألة مهمة لابد من يعني فهمها، وهي أنه لابد من الوقوف على تفاسير السلف الصالح الذين قاموا ببيان القرآن وتجلية معانيه وعدم تجاوزها، خاصة في المسائل المتعلقة بالاعتقاد وغيرها أو بالأمور الغيبية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 362 منبها على هذه المسألة، قال: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، يعني أعلم بتفسير القرآن ومعانيه. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 362 منبها على هذه المسألة، قال: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، يعني أعلم بتفسير القرآن ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة والتابعين. الصحابة والتابعين، فمن خالف قولهم يعني قول الصحابة والتابعين وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول جميعا، يعني في بيان الدليل وفي ما تضمنه ودل عليه هذا الدليل. فننتبه أيها الإخوة لهذه المسألة. طبعا هذه الأقوال أو الآثار التي أشار إليه المصنف معناها صحيح ثابت من جهة المعنى، تشهد النصوص له، لكن من جهة الإسناد تحتاج طبعا إلى إعادة نظر والوقوف على الجانب. والله أعلم. أصاب ذلك في التقدير الذي بعده.
ما التقدير اليوم؟
نعم.
قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن.
نعم.
في صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا ذرة بيضاء فتاه من ياقوتة حمراء قدمه نور كتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، في كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقيم ويفعل ما يشاء. وذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن.
يكفي بس. قال المصنف رحمه الله: ما دليل التقدير اليومي؟ هذا هو التقدير العاشر، صح جاسم؟ ها؟ أكيد؟ نعم. هذا هو التقدير الخامس والأخير من التقادير التي تدخل في مرتبة العلم، صح؟ أكيد؟ في مرتبة الكتابة، وهي ترجع إلى مرتبة العلم، لكن هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. التقدير اليومي، قلنا أن التقدير اليومي هو ماذا؟ تنفيذ الله تبارك وتعالى كل ما قدره ماذا؟ في موضعه. تقدير الله تبارك وتعالى وتنفيذ الله عز وجل كل ما قدره في موضعه ووقته،
وعند البيان عند بيان التقادير إجمالا ذكرنا هذا التعريف ارجعوا إليه. ساق المؤلف رحمه الله هنا دليلا من القرآن وأثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما دليل القرآن فقوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى هذه الآية، معنى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يعني الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. ما معنى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية من شأنه، يعني من شأن الله عز وجل، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 308، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة، تخريج هذا الكتاب برقم 301. طبعا هذا الكتاب له نسختان، نسخة بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة وبتحقيق الشيخ الألباني، والنسخة التي بتحقيق الشيخ باسم أفضل من النسخة التي أخرجها الشيخ الألباني رحمه الله، لكن كلا الطبعتين لا تغني عن الأخرى، يعني لابد من اقتناء الطبعتين حتى يقف الإنسان على تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحكمه على الأحاديث. الشاهد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام تولى بيان هذه الآية، واستنادا إلى هذا التفسير النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال كل قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويميت ويحيي ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شيء عن شيء أبدا. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين يعني في الدعاء، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من العطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون يقول الشيخ السعدي، وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، ولا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها، وهذا هو الشاهد من كلام الشيخ السعدي، ولا يزال تعالى يمضيها وينفذها أو ينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة بقائهم بهذه الدار. أرجو تفسير الشيخ السعدي عند هذه الآية وانقلوه عندكم. طيب بعد هذا أيها الإخوة أين الشاهد عبد الله في الآية؟ يعني ملائكة الآية كلها كل يوم هو في شأن، وجه الاستشهاد ياسر قل خلقني جاسر قدر، شو وجه الاستشهاد من الآية؟
الله
أحسنت. طيب بعد إذن أخبار الله عز وجل وجل استشهاد أخبار الله عز وجل عن نفسه بأنه كل يوم في شأن، والسنة جاءت ببيان يعني ذلك وتفسيره، والسنة جاءت ببيان ذلك وتفسيره. أما الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس فقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، يعني لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا لا يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 1608، قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 1608 ضعيف، يعني الأثر يعني الحديث مرفوعا ضعيف. وأما موقوفا، موقوفا شو يعني يا أبو بكر؟ نعم، موقوفا على الصحابي، يعني أنه من قول الصحابي أو من فعله، يسمى موقوف، ما جاء عن الصحابي من قول أو فعل يسمى موقوفا. وأما موقوفا فقد قال ابن عراق الكناني رحمه الله تعالى في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، هذا الكتاب مطبوع في مجلدين. قال ابن عراق المؤلف رحمه الله في كتابه هذا في المجلد الأول صفحة 142، صح عن ابن عباس موقوفا، صح يعني هذا الأثر عن ابن عباس موقوفا أخرجه الحاكم في المستدرك وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. فإن كان أيها الأخوة الأمر كما قال ابن عراق من حيث ثبوت الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني من حيث الإسناد يقول ابن عراق أنه صحيح، فإن كان كما يقول فهو فإن له حكم الرفع، يعني أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله يعني عنهما لا يقول مثل هذا الكلام من قبل نفسه. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام الإخبار بأن الله عز وجل من جملة ما خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور، كتابه نور، إلى آخره، مثل هذا الكلام يعني لا يدخل في باب الاجتهاد، واضح؟ يعني لا مجال لأن يجتهد ابن عباس فيقول مثل هذا الكلام، هذا شيء. ولا يمكن القول في مثل هذه الأمور المغيبة إلا بمستند من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا بشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور متعلقة بالغيب، واضح؟ هذا على فرض إيش؟ على كلام ابن عراق رحمه الله أن هذا صح موقوفا عن ابن عباس، ثم هو قال له حكم الرفع، وهو كما قال على القول بالثبوت. وهذا الأثر أيضا هو تفسير الآية، لأنه قال في الأخير ماذا؟ فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فبين أن من شأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز وذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. أين الشاهد يا سالم أو جاسم؟ أين الشاهد في هذا الأثر؟ جاسم شو رأيك اليوم؟ متأثر وايد يعني اللي فيصل عرف؟ ها؟ متعرف إن شاء الله؟ أيوه. وين الشاهد؟ احنا نتكلم في اي تقدير؟ التقدير اليوم احسن. وين الشاهد او الكلام الذي يدل على التقدير اليومي من هذا الاثر؟ وين الجملة التي تدل على هذا؟ اين هي؟ موجودة في الدفتر، موجودة هنا مثال. شوف التاريخ، شوف التاريخ، طبق يا يعني. بسم الله احسنت. يلا أحسن، بارك الله فيك، أحسن. هذا نعم. ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت إلى آخره، هذا هو الشاهد. بارك الله فيك يا جاسر، أعطنا وجه الاستشهاد يا ياسر. شوف هكا الريال، خلي هكا ليه. يا بسم الله، وين وجه الاستشهاد؟ كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا كله شاهد. وجه الاستشهاد أيوة. وجه الاستشهاد الإخبار عن أفعال الله تعالى في عباده، الإخبار عن أفعال الله تعالى في عباده وما قدره عليهم في كل يوم من جهة الإحياء والإماتة والعز والذل وغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله تبارك وتعالى. وبقية الكلام سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا لم أتمكن من مراجعة ما يتعلق بالآية، راجعته. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى هناك شريك الدرس تفضل. المجلد الاول صفحه كم قلنا؟ 142. 142. طيب السؤال الثاني، الجنة ما تسمع بعلم الاجنة؟ سمعت ولا ما سمعت؟ ها سنة؟ ها؟ إذا قالوا فلان جنين، شو يعني؟ أو المرأة حامل في بطنها جنين، إيش يعني؟ واضح؟ مفهوم عين؟ خلاص بارك الله. يعني هذا الأمر يقول العلم، ما أدري يعني هل بالمعنى أو شيء، الله أعلم. لا، وقد يكون من لفظ ابن عباس، واضح يكون من لفظ ابن عباس، لكن بمعنى أو هناك ألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، ما أدري، ما تحتاج إلى مراجعة، الله أعلم. الله أعلم، ما أدري. طيب، ها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. أيوة نعم. الأخ بدر يسأل يقول نحن قلنا النساء يطلبون إعادة السؤال أننا قلنا جمهور العلماء يقولون ماذا أن مقصود بهذه الليلة في قوله فيها يعني ليلة القدر مقصود ليلة القدر في هذه الليلة المقصود ليلة القدر على قول جمهور العلماء هل هناك قول آخر الجواب نعم هناك قول آخر من العلماء من قال أن المقصود بالليلة هنا ليلة النصف من شعبان لكن هذا القول غير صحيح لأن الأدلة لا تدل عليه ولذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العين قال وهذه ليلة القدر قطعا ومن قال بأنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط يعني سؤال جميل ما شاء الله طيب اليوم عشو جاسم على حسابكم عشان يتنشر تهينا في شيء عند الأخوات سؤال سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.